والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الأبرار الأخيار، صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. يشتمل هذا الشهر، شهر ربيع الأول، على عدد من المناسبات التي ترتبط بسيد الكائنات نبينا المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فمنها مولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ومنها أيضا هجرته من مكة إلى المدينة، ومنها زواجه بسيدة نسائه صلوات الله عليها خديجة بنت خويلد، ومنها أيضا وفاة جده عبد المطلب سلام الله عليه. فيحق أن يكون هذا الشهر شهر احتفاء برسول الله وتذكر لأحواله وسيرته الطاهرة. في مولد رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك عدد من الإخبارات والإنباءات الإلهية عن قدوم هذا الكائن العظيم صلوات الله وسلامه عليه، حيث ترافق مع مولده عدد من الظواهر الكونية التي ذكرها المؤرخون، وكأنه كان ينبغي أن يعلم العالم كله والكون كله بحدث من هذا القبيل. ولهذا يتعجب الإنسان من بعض الفئات الإسلامية عندما تستكثر على النبي أن يحتفى بمولده وأن يحتفل الناس بقدومه إلى هذا العالم، ذلك أنه جرت سيرة البشر قديما وحديثا على أن يتذكروا الأحداث المهمة التي أثرت في حياتهم، سيستدعونها من التاريخ ويفكرون في دروسها ويزدادون ارتباطا بما تمثل بالنسبة لهم. اليوم العالم كله تقريبا بما في ذلك بلادنا هنا، والتي يفترض أن التيار الديني الرسمي فيها يمنع الاحتفاء والاحتفال بمولد رسول الله ضمن مبررات تنتهي إلى أنها أمر كما يزعمون بدعي ولم يعمل في سابق الإسلام، بينما هم أنفسهم لا يرون مشكلة في الاحتفال بمناسبة وطنية بحسب التعبير، وهو اليوم الوطني في هذه البلاد، فكما في سائر بلاد الدنيا تقام الاحتفالات ويستدعى هذا الحدث التاريخي، عيد الاستقلال مرة، عيد التحرير مرة أخرى، العيد الوطني أو اليوم الوطني مرة ثالثة، هذا في كل مكان هو موجود، بل هو أيضا موجود في بلادنا. وقد ذكر بعض مشايخ المؤسسة الدينية من الكبار أن هذا الاحتفال بهذا اليوم أمر مشروع، وأنه ينبغي شكر الله على ما أنعم من النعمة في هذا اليوم كما يقول. إذا كان هذا الأمر مشروعا في مثل هذه القضية تبعا لما حدث فيه من فوائد، وهي تلك التي بررت لهؤلاء العلماء بأن يفتوا مؤيدين للاحتفال بمثل هذه الأيام، فلا ريب أن المنافع والفوائد التي ترتبت على ميلاد سيد الكائنات صلوات الله عليه لا يمكن أن يقاس بها حادثة أخرى في تاريخ البشر. ولقد تلقى المسلمون عموما، لو استثنينا المذهب السلفي، عموم المسلمين تلقوا أمر الاحتفاء والاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار أنه يتذكر فيه هذا السيد العظيم، وتتذكر فيه سيرته، ويجدد الانتماء إليه والولاء له، مما أصبح محلا للتسالم بين مذاهب المسلمين عموما. فيحق للإنسان المؤمن أن يستذكر في هذا الشهر سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وأن تستذكر دروس حياته، وأن يتعمق الولاء معه صلوات الله عليه. المناسبة الأخرى فيه كما تقدم الحديث هو مناسبة زواجه بالسيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، وهي فيما ورد في الروايات أنها من سيدات نساء الجنة في الحديث عن رسول الله سيدات نساء الجنة أربع: خديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وهي أي فاطمة أفضلهن. ومن المعلوم أن يكون أن من يكون سيدا في الجنة لا بد أن يكون متقدما على غيره في هذه الدنيا، وإن تأخر لسبب الإعلام أو التحزبات أو ما شابه ذلك في هذه الدنيا، من الممكن أن يتقدم الأموي وهو مؤخر، وأن يؤخر العلوي وهو مقدم، وأن يحجب المقرب وأن يقرب المحجوب، هذا ممكن، ولكن في يوم القيامة وفي الجنة لا سبيل أبدا إلى هذا المعنى. لا يمكن أن يكون هناك سيد إلا إذا كان في الواقع سيدا بصفاته وأعماله. فمن خلال هذا نستطيع أن نتعرف على جانب من موقع هذه السيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، وأنه لا تعدلها امرأة من نساء رسول الله، بل لا يعادلها جميع نساء رسول الله مجتمعات وهي بمفردها في الفضائل. ومما يؤسف له أن حضور هذه السيدة الطاهرة في الحالة الشعبية الشيعية والسنية ليس كما ينبغي مع الأسف الشديد. حضور السيدة خديجة عند المسلمين عموما شيعتهم وسنتهم أقل بكثير من منزلتها الحقيقية. أما بالنسبة إلى غير الشيعة فنظرا لأن إبراز دور السيدة خديجة سلام الله عليها يعني تأخير بعض النساء المفضلات عندهم من نساء رسول الله، وهذا لا يريدونه، فكان أن أعلي ذكر بعض النساء الأخريات وأغفل ذكر السيدة خديجة سلام الله عليها. يقال فلانة مثلا هي أعلى وهي أعلم وهي أفضل وهي المحبوبة الأكثر وهي كذا وهي كذا، ويغفل ذكر خديجة كما ينبغي. مع الأسف هذا حتى في الوسط الشيعي أيضا لا يوجد اهتمام كاف بأمر السيدة خديجة. يعني عندنا غالبا ليلة واحدة على مدار السنة هي التي يتحدث فيها عن السيدة خديجة في شهر رمضان، وأما غير ذلك فقد لا نجد حضورا واضحا لهذه المرأة الطاهرة، مع أن أهم فترات زواج رسول الله وبعثة رسول الله وأولاد رسول الله ذكورا وإناثا كانت من هذه السيدة الطاهرة. أنت على سبيل المثال لا تجد موسوعة حول السيدة خديجة. ما كتب هو عبارة عن كتب صغيرة وقليلة، ولقد سمعت من أحدهم أن هناك كتابا من 4 أجزاء، وأنا لم أطلع عليه حتى الآن، وصلني الخبر خلال هذين اليومين عن السيدة خديجة، وإذا صح هذا سيكون أكبر كتاب كتب حول السيدة خديجة هو هذا الكتاب، بينما لا تجد هذا المعنى في أحاديث الخطباء على سبيل المثال. لا تجد شيئا كثيرا في سائر الموارد. أيضا لو سألت نفسك مثلا أنا كم كتاب قرأت عن السيدة خديجة وعن حياتها، وسألت أصدقائك تجد شيئا قليلا جدا وربما لا يكاد يذكر. فنحن نحتاج في هذه المناسبة، مناسبة زواج رسول الله بالسيدة خديجة سلام الله عليها، أن نتعرف على حياتها وعلى شيء من علاقتها الزوجية مع رسول الله، فإن فيها دروسا كثيرة. لذلك أنا أدعو إخواني في هذه المناسبة في هذا الشهر أن اقرأ حول هذه السيدة الطاهرة. حاول أن تمسك كتابا، وموجود على الإنترنت بعض الكتب، تسمع محاضرة حول حياة السيدة خديجة، تبحث في حياتها لهذه المناسبة حتى تتقرب إلى هذه السيدة الجليلة الطاهرة التي هي جدة كل أئمة أهل البيت عليهم السلام باستثناء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأم كل المعصومين باستثناء النبي وعلي سلام الله عليهم وعليها، فهي منشأ البركة والخير لهذه الأمة. وينبغي للإنسان المؤمن أن يتعرف على جوانب من حياتها الطاهرة. بعض أبناء المذاهب وتحديدا المالكية هم استثناء في هذه الجهة، من يطلق عليهم عندنا بالاصطلاح الصوفية. هؤلاء في بلادنا موجودون في مكة المكرمة وجدة، لديهم عناية خاصة بالسيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام، تشابه المنزل التي هي عندنا لفاطمة. كيف أن فاطمة الزهراء عليها السلام بالنسبة إلى الشيعة لها ذلك الموقع الاستثنائي المتميز في التوسل بها، في حضورها في مناسباتهم، في وجودها الدائم كقضية عندهم. كذلك الصوفية المالكية الذين هم في مكة وفي جدة في بلادنا، وفي أنا أعلم عن هؤلاء يتحدثون عن بعض الممارسات. هم يعتقدون مثلا أن يوم 13 من شهر رمضان هو يوم وفاة السيدة خديجة، ولذلك عندهم في جلساتهم كل يوم 13 في كل شهر على مدار السنة يذكر فيه السيدة خديجة ويترحم عليها ويتوسل بها وتذكر بعض مناقبها. ولقد جلست إلى بعضهم فأفادوا هذا المعنى بأنه نحن في يوم 13 عادة من كل شهر يوجد لدينا ذكر لخديجة سلام الله عليها، وإعظام لشأنها وتوسل بها وذكر صفاتها، وبعض الأشعار تتلى في مدحها. هذا الاستثناء لعله الذي رأيناه، وهو أيضا يلبي جانبا من الجوانب. نحن نحتاج إلى مزيد من الاهتمام بذكر هذه السيدة الطاهرة. هذه هي المناسبة الثانية، مناسبة زواج رسول الله صلى الله عليه وآله، والثالثة هي ذكرى هجرته سلام الله عليه من مكة المكرمة ووصوله إلى المدينة المنورة بعد عدة أيام في شهر ربيع الأول. طبعا الهجرة سوف تكون مبدأ لتاريخ الأمة كلها ارتبطت بهذا التاريخ، التاريخ الهجري هو من هذه الحركة. ونحن يعني نلاحظ أن هجرة النبي صلى الله عليه وآله بما هي إحدى حركاته أصبحت منشأ لتاريخ الأمة ولحساب السنين والأعوام فيها، وهو شيء طيب أن ترتبط الأمة بحركة من حركات رسول الله الرسالية الدعوية حتى تؤرخ كل حياتها بهذه الحركة. يضاف إلى ذلك ملاحظة قد تنفعنا في مكان آخر، وهي أن من مواضع الاتفاق تقريبا أن هجرة النبي كانت في شهر ربيع، وإذا تم ذلك فهذا يعني أن ما ورد من بعض طرق العامة حول صوم يوم عاشوراء لا يكاد يصح من الجهة التاريخية، بغض النظر عن البحث الروائي والفقهي، لا، الحديث من الناحية التاريخية. هم يقولون في قضية عاشوراء أنه لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة ووصلها رأى الناس يصومون، رأى اليهود يصومون، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه نبيه موسى ونصره على فرعون. فقال حسب ما ورد في رواياتهم نحن أولى بموسى من اليهود فلنصم هذا اليوم، فصام النبي صلى الله عليه وآله ذلك اليوم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وصل إلى مكة إلى المدينة بعد خروجه من مكة في اليوم الثامن، إما وصلها اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر من ربيع الأول، وين ربيع الأول ووين محرم؟ لأن مسار الرواية يشير إلى أنه بمجرد أن وصل رسول الله إلى المدينة رأى اليهود يصومون فقال نحن نصوم، لم يقل أنه انتظر مثلا 8 أشهر أو 9 أشهر إلى أن رآهم. وهذا مما يشير إلى أنه ليس صحيحا أن صوم النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إلى المدينة كان في يوم عاشوراء، حتى يستند إليه هؤلاء بأنه يوم عاشوراء صوم من المستحبات كما زعم بعض أتباع مدرسة الصحابة. هذا بالإضافة إلى أردنا أن نبحث أيضا بحث من خلال الحساب أيضا لا يتم، وقد كفانا المؤونة في ذلك الباحث الفلكي المعروف العجيري، وهو من أبناء العامة ومن الكويت، قال لا يصح أن قضية عاشوراء تصادف لا هجرة النبي ولا تصادف أيضا صوم يوم اليهود، وإنما كانت في تشرين، وتشرين في تلك السنة لا يوافق محرم على الإطلاق على أي حال. فهذا أيضا يلقي بضوء هجرة الرسول في شهر ربيع، تشير إلى أن ما يقال من أن رسول الله قد صام يوم عاشوراء بمعنى العاشر من المحرم لا يتفق أبدا مع القضية التاريخية، وهذا من أوجه تكذيب الرواية أنها تتخالف مع ما هو ثابت من الناحية التاريخية، فما نقبلها أبدا. وأخيرا أيضا في هذا الشهر يكون ذكرى وفاة جد رسول الله عبد المطلب سلام الله عليه، الذي كان أيضا وارثا للكتب وكان على ملة إبراهيم عليه السلام، بل كان ممن سن 10 سنن في الجاهلية، جاء الإسلام وأجراها وأكد عليها. عندنا روايات كثيرة أن عبد المطلب وكان سيد قريش في زمانه جعل عددا من السنن، منها قضية الختان، منها دية الإبل، منها غير ذلك، تحريم الخمر، وجاء الدين الإسلامي وثبت هذه الأمور. وهذا يشير أيضا إلى، بالإضافة إلى أن أصول الديانات وتوجهاتها هي واحدة، يشير أيضا إلى أن عبد المطلب لم يكن بعيدا عن هذا الجو، بل كان كما ورد في رواياتنا وارثا لكتب الأنبياء السابقين، وكان لديه علم بما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع محمد وآل محمد، وأن يشفع لنا هؤلاء السادة القادة، وأن لا يفرق الله بيننا وبينهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.